بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب صلاة التراويح. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل ليلة القدر. باب فضل ليلة القدر. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة رحمه الله تعالى: ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم. حدثنا
فإنه لم يعلم.
حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حفظناه وأيما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان ابن كثير عن الزهري.
يقول رحمه الله تعالى: باب فضل ليلة القدر. اختلف في سبب تسميتها بليلة القدر، فقال بعضهم إن المراد أنها ليلة ذات قدر وذات شرف، وقال آخرون إن القدر هنا بمعنى القدر، ويدل عليه قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، لأن الله تعالى ذكر أن القرآن نزل في ليلة القدر، وأخبر تعالى في سورة الدخان بإنزاله فيها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يقدر في تلك الليلة أحكام السنة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من قال إن المراد أنها ليلة التعظيم والتشريف ولم ينفي أن تكون بمعنى ليلة القدر التقدير فكلامه في محله، لكن إن كان المراد أنها ليلة شرف دون الكلام على التقدير قل هذا غير سليم، فهي ليلة ذات شرف نعم، وأيضا فيها التقدير كما هو نص الآية، لأن الله قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيكتب في تلك السنة بأمر الله عز وجل ما قدر في السنة تلك إلى مثلها من ليلة القدر في العام القادم. فمثلاً ليلة القدر التي مضت في رمضان الماضي كتب فيها بإذن الله عز وجل من يموت ومن يسافر ومن يحج ومن يمرض وكل الأمور إلى العام إلى ليلة القدر من رمضان هذه السنة، ثم يكتب بإذن الله عز وجل في ليلة رمضان هذه السنة في ليلة القدر ما يكون في السنة التي بعدها. فمن قضى الله أن يتوفوا هذه السنة فإنهم يكونون قد كتب أمر وفاتهم في ليلة القدر الماضية. ولا يعني ذلك أن التقدير هذا جديد، بل التقدير للأمور أصله في أم الكتاب، والذي يوجد في ليلة القدر بمثابة النسخ من السابق، وإلا الأمور قد قدرها الله تبارك وتعالى قبل ذلك وقبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة سبحانه وتعالى. يقول ابن عيينة رحمه الله: ما كان في القرآن وما أدراك، فإن الله قد أعلم به، وما كان بقوله وما يدريك فإن الله لم يعلم تعقبه الشارح بقوله عز وجل: وما يدريك لعله يزكى، يقصد أن هذا مما لا ينطبق عليه كلام ابن عيينة، ومع ذلك فإنه يقال يعني من حيث أكثر الآيات هي على هذا الوضع، يعني أكثر الآيات ما أدراك فإن الله لم يعلمه، فإن الله قد أعلمه، وقوله وما يدريك فإن الله لم يعلم به. ثم ذكر الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا وقد شرح وتقدم غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فدل على أن قيام هذه الليلة والصلاة فيها سبب في مغفرة ما تقدم من الذنوب. والصحيح أن هذه النصوص في مغفرة ما تقدم من الذنوب بهذه الأعمال، الصحيح أنها لا يدخل فيها الكبائر، لقوله عليه الصلاة والسلام: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وأخبر عليه أخبر الله تبارك وتعالى بقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتنبت المقتلة. الكبائر الشديدة هذه بحاجة إلى توبة مستقلة، فالذي يقع في، نسأل الله العافية والسلامة، فاحشة الزنا أو في قتل النفس ثم يقوم ليلة القدر ويدركها ويكون قيامه لها إيمانا واحتسابا، الصحيح أنها لا تكفر فاحشته ما دام مصرا عليها. أما لو تاب، إذا تاب أمره آخر حتى لو لم يقم ليلة القدر، إذا تاب أمر آخر، لكن مقصود إذا كان مستمرا وباقيا على ذنبه فقام ليلة القدر، هل يقال إنه يغفر له ما اجترحه من الفواحش ومن السرقات؟ وهذه العظائم هذه تحتاج إلى توبة مستقلة، تجمع النصوص بعضها إلى بعض ويعرف بها أن المراد أنه يكفر له ما تقدم من ذنبه. ونعمة عظيمة أن يكفر الإنسان ما تقدم من صغائر ذنوبه. وهل الصغائر قليلة؟ صغائر كثيرة، تكثر في حياة الإنسان صغائر كثيرة جدا، بل هي بالنسبة للمؤمنين هي الأكثر. يعني المؤمن قد يعيش حياته ما وقع منها فواحش معينة كالزنا، نسأل الله العافية والسلام، وقتل النفس والسرقة، يعيش ما حصل منها هذا أبدا، لكن هذه الصغائر التي يقع فيها الناس كثيرة، الصغائر كثيرة، فمن فضل الله تعالى أن جعل لها هذه الكفارات. أما الكبائر فتحتاج إلى توبة مستقلة، هذا الصحيح. نعم،
حسن الله إليك. باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد وكان لي صديقاً فقال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف معي فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
نعم.
باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. فيه عبادة حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. حدثنا إبراهيم ابن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والداوردي عن
والدراوردي.
نعم يا شيخ،
براء بعد الدال، والدراوردي.
والدراوردي نعم. عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر، وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21،
فبصرت
عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا. وحدثني محمد قال أخبرنا عبده عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى
ليلة
في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى. حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر في 9 يمضين أو 7 يبقين
يبقين.
تابعه عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس: التمسوها في 24 يعني ليلة القدر.
جاءت السنة بتحري هذه الليلة العظيمة ما دامت بهذه المكانة عند الله عز وجل، وتغفر فيها الذنوب على ما جاء في هذه الأحاديث، فلهذا كانت السنة أن تتحرى هذه الليلة، وأن يحرص عليها، وأن تلتمس، وأن تترك الأعذار الواهية بالانشغال بكذا وكذا. يحرص الإنسان على أن يكون له في هذه الليلة النصيب الوافي. ومن مجموع الأخبار يعرف أن ليلة القدر منحصرة في 10 الأخيرة من رمضان، هذا الصحيح. وأما القول بأنها في رمضان كله ونحو ذلك فالنصوص تدل على خلافه، أو القول بأنها ليلة في أثناء السنة النصوص تدل على خلافه، بل هي ليلة في رمضان نعم، لكنها في 10 الأخيرة منه. وهل هي في الأشفاع أو في الأوتار؟ في الأوتار أرجى، وإذا قلنا أرجى فمعنى ذلك أنها يمكن أن تكون في الأشفاع، وهذا أمر يغفل عنه. الذي يريد أن يدرك ليلة القدر حقاً يقوم العشرة كاملة، فإذا قام العشرة كاملة أدرك ليلة القدر قطعا. أما إذا قام بعض الليالي دون بعض فإن ليلة القدر قد تكون في الليلة التي لم يقمها، ولهذا ينبغي الحزم والعناية والانتباه كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر جد وشمر عليه الصلاة والسلام، فيحرص كلها عشر ليالي. ومجموع الأحاديث كما قلنا دل على أنها تكون في العشر، وإذا قلنا أنها تكون في العشر فمعنى ذلك أنها يمكن أن تكون في الرابعة والعشرين كما في آخر حديث ابن عباس في الباب هنا، ويمكن أن تكون في السادسة والعشرين، ويمكن أن تكون في الليلة الأخيرة ليلة الثلاثين. لا شك أن أرجاها ليلة سبع وعشرين، وإذا قيل إن أرجاها ليلة سبع وعشرين فليس معنى ذلك أن ليلة القدر هي في سبع وعشرين قطعا، وهذا المنتشر عند العامة، حتى إن بعض العامة يسمي ليلة سبع وعشرين يسميها ليلة القدر، يقول دخلت ليلة القدر. لو كانت ليلة القدر تعرف على هذا التحديد لما أمر صلى الله عليه وسلم بالتماسها في العشر كلها وفي السبع الأواخر ونحو ذلك، فالصحيح أنها تكون في العشر الأواخر. هذه الأحاديث الواردة هنا منها قوله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر، في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. الوتر معروف أنه ضد الشفع، بمعنى أنها تتحرى مثلا في الحادية والعشرين والثالثة والعشرين والخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين، هذه هي ليالي الأوتار. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله على هذا الحديث: هذا لا يمنع التحري لها في بقية الليالي غير الوتر. ولذا ورد في بعض الأحاديث الأمر بالتماسها في العشر الأواخر، يعني أنك إذا جمعت الأحاديث وجدت في بعض الأحاديث تركيزاً على الوتر، بل في بعض الأحاديث ركزت بعض الأحاديث على السابعة والعشرين. والحديث الآتي معنا بيّن أنها وقعت ليلة الحادي والعشرين، ويأتي في آخر كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنها ليلة الرابع والعشرين. ماذا يفهم مجموع الأحاديث؟ يفهم من مجموع الأحاديث أنها تكون في العشر، فتارة تكون في السابعة والعشرين، وتارة تكون في الحادية والعشرين، وهذا وقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة تكون في غير هذه الليالي، ولهذا أمرنا بالتماسها في العشر كاملة. في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فالتمس صلى الله عليه وسلم فاعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من شهر رمضان، فلما كان بعد أن مضت عشرون ليلة واستقبل ليلة الحادي والعشرين كان يرجع إلى بيته عليه الصلاة والسلام، فيكون الاعتكاف خاصاً بالعشر الوسطى. رجع من كان يجاور معه عليه الصلاة والسلام، أقام في شهر صلوات الله وسلامه عليه جاور فيه هذه الليلة فخطب الناس التي كان عادة يرجع فيها وهي الحادي والعشرين، فأمرهم ما شاء الله ثم قال: كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة، يعني في المنام ورؤيا الأنبياء وحي، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر. هذا الشاهد الآن، ابتغوها في العشر وابتغوها في كل وتر، هذا يدل على أن الأوتار أرجى، يدل على أن الأوتار أرجى من عموم العشر، وليلة السابع والعشرين أرجى من عموم الأوتار، لكن يقال هي في العشر الأواخر كاملة. قال: وقد رأيتني يعني في المنام أسجد في ماء وطين، يعني أنه في صبيحة ذلك اليوم رأى أنه سيسجد في ماء وطين. مطرت المدينة تلك الليلة ووكف المسجد ونزل من سقف المسجد المطر ونزل في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وهي ليلة 21، فسجد صلى الله عليه وسلم على الأرض وإذا بالأرض قد أصابها المطر، فامتلأ وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم طينا وماء، وكان ذلك تحقيق الرؤية التي رأى، هو رأى أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين، فسجد عليه الصلاة والسلام متى؟ ليلة الحادي والعشرين. بمعنى أن الإنسان إذا قال سأقوم 27 كل سنة. يقال وقعت ليلة القدر زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أول العشر، ليلة 21، فالحزم في التماسها في العشر الأخيرة كاملة، فإنها تقع كما قلنا وقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 21، وتقع في ليالي أخرى في غير 21 وفي غير 27، فلأجل ذلك ينبغي أن تلتمس. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاور في العشر الأواخر ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، هذا الآن فيه إطلاق، يدخل فيه الوتر ويدخل فيه الأشفاع أيضا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. يقول الشيخ عبد العزيز وكل هذا يريد به صلى الله عليه وسلم أن يلتمسها المؤمنون في كل العشر الأشفاع والأوتار. لأن ما المراد الآن بتاسعة تبقى؟ هل المقصود من أول الشهر أو من آخره؟ يحتمل، فإن حسبت هذا الحساب صارت في الأشفاع، وإن حسبت بالحساب الآخر صارت في الأوتار، ولهذا يمكن أن تقع في الأشفاع ويمكن أن تقع في الأوتار. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي في العشر الأواخر، في 9 يمضين، يعني يمضين من هذه العشر، أو في 7 يبقين، يعني ليلة القدر. وهذا كله يؤكد أن هذه الليلة بأمر الله عز وجل لا يعلم تحديدها على سبيل الجزم بأنها في ليلة محددة، وإنما تكون في العشر. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال التمسوا في 24، يعني ليلة القدر، في 24 فسر به في 7 تبقى، هي 24، يعني في 24 بعدها 5، بعدها ليلة 25، ثم ليلة 26، ليلة 27، ليلة 28، ليلة 29، ليلة 30. فتبقى، لما قلنا أن قوله في 7 تبقى، الآن هل المقصود من أول الشهر أو من آخره؟ إذا كان في 7 تبقى، فالتي تبقى 7 التي تبقى هي 24، وهذا كله يؤكد على أمر الحزم في العشر الأواخر، وأن الإنسان لا يفتر ويضعف. نعم هي تلتمس في الوتر وهي أرجى، لكن لا ينفي ذلك أن تكون في بقية العشر، فينبغي الحرص على هذه الليلة العظيمة. والحمد لله الناس في عافية من الله وأمن ونعمة وطرق منارة وشبع بطون وعوافي من رب العالمين، الذي يحمل الناس على التكاسل والانشغال بمواقع وجوالات وسفرات وبر ولعب وأسواق ونحو ذلك؟ هذا شيء عجيب من التفريط في ليلة قد يدرك الإنسان فيها من الله تبارك وتعالى رحمة يصلح الله تعالى بها حال دينه ودنياه وآخرته وذريته، يلتمس الإنسان هذه الليالي ويحرص عليها ويترك عنه الانشغال ويترك عنه المواعيد إلا ما لا حيلة له فيه أبداً، ويحرص على أن يكون الأمر بإيجاز ويؤجل مواعيده وأموره إلى ما بعد تلك الليالي. هي ليالي عظيمة ينبغي الحرص عليها، وأن لا يكون الإنسان ذا همة دنيئة ضعيفة. إذا جاءت المواسم العظام من الله تبارك وتعالى كان نصيبه النوم والتبطل. ولهذا الحقيقة أن ما يعني فتح الله على الناس من الجوالات أنه كما أنه نعمة من نعم الله الكبيرة، إلا أنه صد كثيرين عن أمور عظيمة من العبادات فاشتغلوا بها إلى حد أن الواحد منهم يعكف على الجوالات والمواقع. ولو حسب حسابا يسيرا 24 ساعة تمضي عليه على هذه الجوالات فيما لا يضر، دعك في الذي يضر، الذي يضر محرم، فيما لا يضر لا يتصور أنه يمضي الساعات الطوال المتوالية. ولو نظر كم يصلي في يومه لوجد أنه لا يبلغ، بعض الأحيان لا يبلغ العشر مما يضيع عليه وهو لا يشعر، في هذه الآلات التي يسرها الله تعالى لذوي الفهوم والعلوم ليستثمروها في مصالح دينهم ودنياهم، لا أن يشتغلوا بها عن مواسم الخيرات. وعن حتى إن بعضهم تتأثر قراءته، وبعضهم قد ينام عن ورده من الليل، وبعضهم قد تفوته سنة الضحى، فنعوذ بالله من الفتن. شيء جهاز بهذا الصغر يعمل بالناس هذا العمل كله، حتى إنه صار فيه انهماك عجيب وشديد وغريب، إلى حد أن الواحد يأتي عند والدته تتشوف له وتنتظره، ثم ينزل رأسه وكلما كلمته وإذا به يجيبها جواب المجامل. يا لله العجب، إلى أين العقول إلى هذا الحد تفعل هذه الأمور بالناس؟ هذا شيء ينتفع به في اتصالك، في إرسال رسالة، في مواقع نافعة بقدر بحد محدد لا يؤثر عليك في قراءتك للقرآن، لا يؤثر عليك في صلاتك، لا يؤثر عليك في تعاملك مع والديك. هذا من التعامل السيء جدا مع الوالدين، تجد أن الوالدة تنتظر هذا الابن ثم إذا أتى وإذا به يكمل أعماله عندها ويتصفح، يعني كأن الوالدة على الفراغ أو الوالد كذلك. ينبغي أن يلاحظ أن مثل هذه الأمور إنما يستعان بها على طاعة الله، لا أن يشتغل بها عن الأمور العظام من قراءة القرآن أو من ورد الإنسان أو من صلاته من الليل أو من صلاته من الضحى أو حتى من أموره في حياته، الأمور الحياتية المعتادة. فينبغي أن يلاحظ هذا، لأن المشاغل أشغلت الناس أنواع من المشاغل، ومن ضمن ذلك ما اشتغلوا به حتى في هذه الليالي العظيمة ليالي رمضان بمثل هذه الأمور التي تضرهم ولا تنفعهم على هذا النحو الذي ذكر. نعم.
باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثني خالد ابن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.
نعم.
باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله.
في الباب الأول باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. خرج صلى الله عليه وسلم ليلة مرة ليخبرهم بليلة القدر ويعين ليلة القدر لهم. حصل أن اختصم اثنان من الصحابة رضي الله تعالى عنهما وتلاحيا وصار بينهما صوت وجلبة، فقال صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. وهذا يدل كما قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، هذا يبين أن الخصومات بالباطل والتلاحي بين المسلمين قد يسبب شراً على المتلاحين وغيرهم، فهو من أسباب نزع الخير. كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يعين تلك الليلة ويخبرهم بها، فلما تلاحى هذان الرجلان رضي الله عنهما وعفى عنهما قدر الله تعالى حكمة بالغة أن ترفع، تعرف الأمة أن هذه الخصومات والنزاعات التي في غير محلها أنها شر كما ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله، أنها شر على الأمة ولا خير فيها. ولهذا كلما قدرت على أن تقل دائرة الخصومات وألا تتوسع وأن تطفئ نارها فإنك ساع في خير عظيم، تسعى في هذا قدر ما تستطيع. لكن قال صلى الله عليه وسلم وعسى أن يكون خيرا، لأن الله تبارك وتعالى يقدر القدر وله فيه الحكمة البالغة، ثم قال فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قلنا هذا نوع، قال فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، وهذا لا ينفي أن تقع في غيرها، كما سجد صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق أنه رأى أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين، فكانت تلك الليلة هي ليلة الحادي والعشرين. ثم قال باب العمل في عشر الأواخر من رمضان، وفيه بيان ما كان عليه الصلاة والسلام من العناية العظيمة بأمر العشر الأخيرة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره. قيل إن المراد بشد المئزر اعتزال النساء، وقيل إن المراد به الجد في العبادة ولا يمنع، أن يقع منه صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، لحديث شد مئزره واعتزل نساءه مما يدل على أنه كان يقع منه ذلك كله، بمعنى أنه ما كان يجامع النساء تلك الليلة تلك الليالي، وذلك لانشغاله الكبير بالعشر الأخيرة، فكان منشغلا بها صلى الله عليه وسلم انشغالا بكل أوقاتها صلوات الله وسلامه عليه، ولأجل ذلك شمر وجد صلوات الله وسلامه عليه وأحيا ليلة. أحيا ليله أي أنه استمر طوال الليل صلوات الله وسلامه عليه مستيقظا، فيسهر تلك الليالي عليه الصلاة والسلام، بينما في أول الشهر وأوسطه يخلط الليل بنوم وصلاة، يصلي وينام، لكن في العشر الأخيرة يسهر الليل كاملا، لكن على ماذا؟ على إحيائه من ذكر وصلاة ودعاء صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا أيقظ أهله، كما في حديث زينب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيامة إلا أقامه، يعني حتى مثل الصغار الذين يصلون يعانون ويشجعون ويقال لهم قوموا صلوا، وحتى لو صعب عليهم القيام يقال لهم صلوا لو جالسين، حتى لو صليتم جلوسا صليتم مع الناس جالسين فأنتم في حال من الصلاة. الحاصل أن هذا ينبغي أن يحرص عليه وأن يكون الإنسان ذا همة في طاعة ربه تعالى. نسأل الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعاً أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد
حدثني مالك عن
يزيد بن عبد الله
نعم
عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
ذكر رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف هنا أو أبواب الاعتكاف، والاعتكاف في أصله لزوم الشيء وحبس النفس عليه، كما قال تعالى عن المشركين: يعكفون على أصنام لهم، ولهذا نهي عن الاعتكاف عن العكوف عند المقابر، بمعنى أن يلازم الجلوس فيها ويحبس نفسه عليها، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاعتكاف شرعاً فالمراد به المقام في المسجد على صفة مخصوصة تعبداً لله تبارك وتعالى. والاعتكاف مشروع وليس بواجب، بل هو مستحب إلا على من نذر، فإذا نذر اعتكافاً وجب كغيره من المستحبات. يقول رحمه الله تعالى: الاعتكاف في العشر الأواخر، يعني أنه وقع الاعتكاف منه صلى الله عليه وسلم في العشر الأخيرة كما تقدم في الأحاديث وكما ساقها رحمه الله. قال: والاعتكاف في المساجد كلها. يريد رحمه الله تعالى أن حصر الاعتكاف في المساجد الثلاثة ليس بصواب، والحديث الوارد في هذا يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله معلول، يعني أن الاعتكاف يصح في كل مسجد، يصح الاعتكاف في كل مسجد سواء أكان المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو المسجد النبوي، ولكن هذه المساجد أعظم المساجد التي يعتكف فيها، لكن له أن يعتكف في غيرها، له أن يعتكف في غيرها ولا يلازم هذه المساجد، لأن من أهل العلم من قال إن الاعتكاف محصور في هذه المساجد وحدها، والصحيح ما كما قال الله كما فهم من قوله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف يكون في المساجد، فدل على أن الاعتكاف يكون في المساجد. هذا أمر. أمر آخر يدل على أن الاعتكاف ليس مربوطاً فقط بالمساجد الثلاثة بل في جميع المساجد. ثم إن الاعتكاف هل يشترط له الصيام؟ من أهل العلم من قال إنه لا بد أن يصحب الاعتكاف صيام، والصحيح إن شاء الله أنه لا يلزم منه الصيام قطعاً. في رمضان ما هناك أحد يعتكف إلا صائم ممن يقدر على الصيام، لكن هل يصح أن يعتكف ولا يصوم نفلاً؟ نعم يصح، لأن الاعتكاف عبادة مستقلة، فإذا وقع في رمضان اجتمع الصوم والاعتكاف، لكن إذا وقع في غير رمضان هل يقال لا بد لمن اعتكف أن يصوم؟ إن صام فهذا خير، لكن اعتكافه صلى الله عليه وسلم في شوال كما سيأتي في الحديث يدل على أنه يصح أن يكون الاعتكاف بصيام وبغير صيام. ثم أورد رحمه الله تعالى الأحاديث التي مضى بعضها، منها قول ابن عمر رضي الله عنهما: كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فكان اعتكافه بملازمته للمساجد صلى الله للمسجد صلى الله عليه وسلم العشر الأخيرة استمر، فإذا تم الشهر استمر حتى يتم وينتهي، وإذا كان الشهر 29 فإنه يخرج إذا رؤي الهلال وأعلن العيد. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، فكان عليه الصلاة والسلام ملازما للاعتكاف حتى توفي، لهذا قالت: ثم اعتكف أزواجه من بعده. ففيه دلالة على جواز اعتكاف النساء، على مشروعية اعتكاف النساء، ولا إشكال أن الأمر في مثل هذه المسائل أنه عام للرجال وللنساء، لكن لا بد أن يكون أمر الاعتكاف للنساء أن يراعى فيه أمر تسترهن وأيضاً أمر حفظهن، لأنهن يبقين فترة طويلة في الليل وفي النهار، فإذا اعتكفنا مثلاً العشر الأخيرة فسيعتكفنا فترة الضحى التي كثير من الناس الآن يكون فيها في رمضان يكون نائماً، ويعتكفنا في الليل وقد يغفل عنهن، فينبغي أن يلاحظ أن يكون أمر اعتكاف النساء في حال من سلامتهن وسترهن وعافيتهن من أهل التربص أو الفساد، ولهذا المساجد التي تعتكف فيها النساء ينبغي أن يلاحظ فيها الأمر وأن يهتم له، وإلا من حيث المشروعية لا شك أنه يشرع أن كما أن المسلم كما أن الرجل يرجو باعتكافه الأجر فكذلك المرأة. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى ثم اعتكافه صلى الله عليه وسلم العشر الأخيرة، وأنه سجد في صبيحة تلك الليلة في ماء مطين، وقد تقدم شرحه. نعم. من أهل العلم اشترط له الجمعة، يشترط أن يكون الاعتكاف في جمعة، لكن أنت تعلم أن الاعتكاف قد يكون مثلا مدة 4 أيام 3 أيام، لأن أهل العلم اختلفوا في مدة الاعتكاف أيضا، فمنهم من يقول إن الاعتكاف لا بد أن يكون مثلا أقله أن يكون يوما وليلة. من أهل العلم من يقول ليس للاعتكاف حد وأقل، وهذا الذي يميل إليه الشيخ عبد العزيز رحمه، حد محدد، والذي يميل إليه الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول لو نوى اعتكاف ساعة أو ساعتين في المسجد فكله طيب، يعني هو يرى أن الاعتكاف لا يلزم أن يكون يوما وليلة كما يرى بعض أهل العلم، وبعضهم يرى أنه يكون ليلة، يعني ليلة كاملة. من أهل العلم من يقول ليس له حد محدود، وهذا رأي الشيخ عبد العزيز رحمه الله، يقول ليس له حد محدود، فلو نوى اعتكاف ساعة أو ساعتين في المسجد فكله طيب. فعلى هذا لو أنه اعتكف أياما ليس فيها جمعة فلا إشكال، لكن إذا اعتكف مثلا العشر الأخيرة لا بد أن تمر به الجمعة قطعا، فهل ستمر به جمعة أو جمعتان؟ إن بدأت العشر بجمعة أو في بداياتها فيها جمعة فلا شك سيكون هناك جمعة ثانية، وإن كانت الجمعة في وسطها كأن تكون جمعة ليلة 25 فليس فيها إلا جمعة واحدة. من أهل العلم من قال إن الاعتكاف ينقطع بالجمعة، ويقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله الصواب أنه لا يجب بالشروع فيه، لأن بعض العلم قال إن الاعتكاف يجب بالشروع فيه وعلى الاستحباب، لو قطعه لا بأس. يقول ولا ينقطع بالجمعة، ومعنى ذلك أنه إذا اعتكف في غير الجمعة في مسجد ليس بجامع ثم جاءت الجمعة فإنه يخرج ويصلي الجمعة في المسجد الجامع ويعود إلى معتكفه، هذا المعنى. أما إذا اعتكف في مسجد جامع فإنه إذا اعتكف في المسجد الجامع لا إشكال، جمعة تمر عليه وهو موجود. بارك الله فيك. يقول لا ينقطع، لا ينقطع، لا ينقطع، يعني تخرج الجمعة وتعود. يقول لا ينقطع، إذا جاءت الجمعة أخرج إلى الجمعة وارجع إلى معتكفك. بلى بلى، لابد أن يصلي الجمعة، الجمعة لابد أن يصليها، يصلي الجمعة ويرجع إلى المعتكف. يقول السائل هل يكفر الحج الكبائر من الذنوب؟ من أهل العلم من قال إن الحج مستثنى وإن الحج يكفر جميع الذنوب حتى الكبائر، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قالوا فظاهر الحديث كيوم ولدته أمه يدل على أنه مغفور له كل ما تقدم من ذنب سواء كان من الكبائر أو الصغائر. وقال آخرون بل الحديث كغيره على القاعدة، الحديث كغيره يبقى على القاعدة، وإن كان الحديث لا شك فيه قوة في من جهة معناه، لكن بالنظر إلى بقية النصوص الأخرى كقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقوله عليه الصلاة والسلام ما اجتنبت الكبائر، ما يدل والله أعلم على أن الأصل أن الكبيرة تحتاج إلى توبة مستقلة. نعم.